يطيب لي أصدقائي أن أرحب بكم مرة جديدة في لقائنا معا عبر برنامج كنوز الحكمة، ونحن لا نزال ندرس معا مقاطع متتالية من سفر القضاة، فأهلا وسهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل السادس من القضاة، ولكننا ما زلنا نتأمل في قصة جدعون الشيقة والتي تحمل لنا في ثناياها دروسا غنية ومفيدة. رأينا جدعون يخبط الحنطة في المعصرة في مكان العنب في أسفل التل، بدلا من أن يصعد أعلى التل ليحصل على عون الريح، ولكنه كان يخاف من المديانيين. ومع ذلك فإن الله كان على وشك أن يستخدم هذا الرجل. وعند هذا الوقت ظهر له الرب يسوع المسيح ودعاه جبار البأس ليشجعه. كان جدعون في حالة ذهنية وروحية من أسوأ ما يكون. لم يكن يعاني فقط من عقدة النقص، بل كان أيضا شكوكا متشائما ضعيفا وجبانا، ولكنه كان الرجل الذي اختاره الله ليستخدمه، وهذا ما يهم يا صديقي. هذا الرجل جدعون اعتقد أنه آخر شخص يمكن أن يفكر فيه الرب لخلاص الشعب، وقد كان محقا في ذلك، كان يملك أقل الإمكانيات. قلنا إن الله استخدم كل هؤلاء القضاة ليس لأنهم أقوياء، بل استخدمهم وهم ضعفاء. ألا يشجعك هذا أخي الكريم؟ الله لا يستخدم الأقوياء لكي لا يفتخروا بأنفسهم، بل هو يريد الأواني الضعيفة والفارغة ليجري عمله من خلالها، ليؤكد أنه هو الذي يجري العمل وليس الآنية. ولكن قبل أن يستخدم الرب جدعون، أراد أن يدربه حتى يتغلب على خوفه وينمي روح الشجاعة في داخله. طلب منه أن يذهب إلى بلدته ويهدم مذبح البعل هناك ويقطع السارية التي عنده، وبدلا من أن يطيع الرب في وضح النهار فعل فعلته في الليل في الظلمة، ولكن يفتضح أمره ويصمم الشعب على قتله، ولكن الله ينجيه. أما الخطوة الثانية فقد كانت ملء هذا الرجل من الروح القدس، إذ لبس روح الرب جدعون. ثم رأينا امتحان جزة الصوف والندى الذي اقترحه جدعون على الرب، لأنه أراد أن يتأكد أنه سائر في الطريق الصحيح الذي يتوافق مع تحرك الله معه، ولم يرغب في أن يكون متسرعا. والله فعل كذلك لأنه كان في صدد تعليم وتدريب هذا الرجل حتى لا يرى في نفسه أي شيء، وعندها كان سيستخدمه بقوة خارقة. نتابع اليوم قصة جدعون، وذلك من الفصل السابع من سفر القضاة، ونقرأ منه فورا الآيات السبع الأولى.
فبكر يربعل أي جدعون وكل الشعب الذي معه ونزلوا على عين حرود، وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورا في الوادي. وقال الرب لجدعون: إن الشعب الذي معك كثير علي لأدفع المديانيين بيدهم، لئلا يفتخر علي إسرائيل قائلا: يدي خلصتني. والآن نادي في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000، وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل الشعب كثيرا، انزل بهم إلى الماء فأنقيهم لك هناك، ويكون أن الذي أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك، وكل من أقول لك عنه هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال الرب لجدعون: كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جثى على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجلا، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: بال300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليدك، وأما سائر الشعب فليذهبوا كل واحد إلى مكانه.
والآن يخرج جدعون وينظر إلى جيشه. كان لديه 32,000 رجل، وكان يعتقد أن هذا العدد لا يكفي. كان المديانيون كالجراد في الكثرة، ومع أنهم كانوا غير منظمين إلا أن عددهم كان كافيا للتغلب على الشعب، وهذا أرعب جدعون. إلا وأنه لدهشته وجد الله يطلب منه أن يقلل من 32,000 رجل. ماذا يا رب؟ أقلل العدد؟ ولكن الموجودين أصلا لا يكفون. كلا يا جدعون، لا يمكنني أن أمنحك النصر بهذا العدد الكبير من الجيش لئلا تتكبر وتفتخر وتظن أنك أحرزت النصر بنفسك. لا يفتخر أي جسد في حضرة الله. لهذا السبب تجد الله يا أخي يستخدم الأواني الضعيفة في عمله في العالم اليوم. إذن سيقلل الرب الآن من عدد المحاربين. والآن نادي في أذان الشعب قائلا: من كان خائفا ومرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وبقي 10,000. كان مع جدعون 32,000 رجل، والآن ذهب منهم 22,000 لأنهم كانوا خائفين. وتذكر في سفر التثنية أن الله في الشريعة طلب استثناء الخائف من الحرب، وأنا أتعجب لماذا لم يذهب جدعون إلى بيته، لأنه كان خائفا أكثر من جميعهم، ولكن كان عليه أن يبقى لأن الله كلفه بالمهمة. يبقى جدعون الآن 10,000 رجل، وهذا العدد يكفي لإخافة جيش بأسره، ولكن الله قال له بأن العدد ما زال كبيرا ويحتاج أن يقلص منه، فاجتاز جدعون ورجاله امتحانا آخر. فنزل بالشعب إلى الماء، وقال الرب لجدعون: كل من يلغ بلسانه من الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جث على ركبتيه للشرب. وكان عدد الذين ولغوا بيدهم إلى فمهم 300 رجل، وأما باقي الشعب جميعا فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: بال300 رجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفع المديانيين ليديك، وأما سائر الشعب فليذهب كل واحد إلى مكانه. أرى هنا درسا رائعا في موضوع الاختيار الإلهي وإرادة الإنسان الحرة، فهما يعملان معا بنفس الوقت. قال الله لجدعون: أنا سأختار الرجال الذين أريدهم أن يذهبوا معك للحرب، ولكنني سأفعل ذلك بحيث يتخذون هم القرار بأنفسهم. أحضرهم إلى الماء، وكل الذين يلعقون الماء كالكلاب هم الذين اخترتهم، أما الذين يجثون على ركبهم فلا أريدهم. أترى مستمعي؟ الله هو الذي يختار، ولكنه يعطيك الفرصة أن تتخذ القرار بنفسك. صديقي، هؤلاء 300 رجل كان قلبهم في الحرب، وكانوا مع جدعون 100%. 10,000 رجل مارس كل واحد منهم إرادته الخاصة ولم يتدخل الله فيهم. واليوم يقدم الله هبة الخلاص المجانية بالمسيح يسوع لكل من يشاء. قال المسيح: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. صديقي، دعنا لا نتجادل في موضوع الاختيار الآن. يمكنك أن تأتي إلى الله إذا أردت، ولكنك إذا لم تأتي أبدا فأنت غير مختار، أما إذا أتيت فأنت مختار. هذه هي طريقة الله. كانت المجموعة التي اختارها الله للحرب مع جدعون مجموعة من الرجال المكرسين الذين استعدوا أن يموتوا لأجل خلاص الشعب. هؤلاء الرجال لعقوا الماء كالكلاب لأنهم كانوا لا يفكرون بالماء، كان قلبهم موجها نحو المديانيين الذين أخذوا أرضهم ومحاصيلهم، وقد أرادوا تخليص الأرض من شرهم بأي ثمن، لهذا لعقوا الماء بسرعة. كانوا سيشربون ويرتوون بعد إحراز النصر. نقرأ الآن من العدد التاسع من الفصل السابع من القضاء.
وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: قم انزل إلى المحلة لأني قد دفعتها إلى يدك، وإن كنت خائفا من النزول فانزل أنت وفورا غلامك إلى المحلة وتسمع ما يتكلمون به، وبعد تتشدد يداك وتنزل إلى المحلة. فنزل هو وفورا غلامه إلى آخر المتجهزين الذين في المحلة، وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة. وجاء جدعون فإذا رجل يخبر صاحبه بحلم ويقول: هو ذا قد حلمت حلما وإذا رغيف خبز شعير يتتحرج في محلة المديانيين، وجاء إلى الخيمة وضربها فسقطت وقلبها إلى فوق فسقطت الخيمة. فأجاب صاحبه وقال: ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يؤاش رجل إسرائيل، قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش.
شكرا يا ميسون. هذا الدرس الأخير لجدعون قبل أن يذهب للحرب. نزل إلى طرف المحلة واسترق السمع لجنديين كانا يتحدثان، كانا يؤمنان أن الله سيخلص الشعب على أيدي جدعون ورجاله، وقد سمح الرب أن يسمع جدعون هذا الكلام تشجيعا له قبل الخوض في القتال. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الآية 16 إلى 22 من الفصل السابع من القضاء.
وقسم 300 الرجل إلى 3 فرق وجعل أبواقا في أيديهم كلهم وجرارا فارغة ومصابيح في وسط الجرار، وقال لهم: انظروا إلي وافعلوا كذلك، وها أنا آت إلى طرف المحلة فيكون كما أفعل أنكم هكذا تفعلون، ومتى ضربت بالبوق أنا وكل الذين معي فاضربوا أنتم أيضا بالأبواق حول كل المحلة وقول للرب ولجدعون. فجاء جدعون والمئة الرجل الذين معه إلى طرف المحلة في أول الهزيع الأوسط، وكانوا إذ ذاك قد أقاموا الحراسة فضربوا بالأبواق وكسروا الجرار التي بأيديهم، فضربت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار وأمسكوا المصابيح بأيديهم اليسرى والأبواق بأيديهم اليمنى ليضربوا بها، وصرخوا: سيف للرب ولجدعون. ووقفوا كل واحد في مكانه حول المحلة، فركض كل الجيش وصرخوا وهربوا. وضرب الثلاث المئين بالأبواق، وجعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش، فهرب الجيش إلى بيت شطة إلى سردة حتى إلى حافة آبل محولة إلى طبا.
هذه هي استراتيجية جدعون كما هي مسجلة في الفصل السابع من سفر القضاء. قسم 300 رجل إلى 3 مجموعات وأعطاهم 3 أنواع من الأغراض: جرارا فارغة ومصابيح وأبواق. كانت المصابيح لتوضع داخل الجرار وتمسك في إحدى اليدين، وفي اليد الأخرى يمسكون بالأبواق. عندما ذهبوا إلى المعركة كانت صرختهم تقول: سيف للرب ولجدعون. والأمر المثير أنه لا جدعون ولا الرجال كانوا يحملون سيوفا، كانوا تحت سطوة المديانيين الذين لم يسمحوا لهم بحمل السلاح. من هذا المنطلق استخدم جدعون الجرار والمصابيح والأبواق. كما سبق وقلت، كان المديانيون أهل الصحراء ولم يكونوا منظمين لا في حلهم ولا ترحالهم، وهنا في محلتهم تراهم نياما هنا وهناك ويحرس المخيم قلة من العسكر، إذ لم يتوقعوا أن يهاجموا في الليل. وبما أنه كان ليلا فقد كانت الرؤية شبه معدومة. وهكذا وزع جدعون جيوشه على 3 مناطق حول المخيم، وفي وقت محدد نفخوا في الأبواق وكسروا الجرار ليشع النور. تخيل معي المديانيين يستيقظون مذعورين ويبحث كل منهم عن سيفه ويصوبه في جميع الاتجاهات. رجال جدعون لم يمتلكوا سيوفا بل حملوا المصابيح ليرى المديانيون النور ويحاربوا أنفسهم بأنفسهم. وبعد وقت ليس بطويل هرب المديانيون إلى الجبال وحصل جدعون ورجاله على النصرة. صديقي المستمع، في كل هذا يوجد دروس روحية ثمينة لنا نحن اليوم. أولا أود أن أرجع إلى جزة الصوف والندى، إذ تذكر أن جدعون طلب من الله أن تبتل الجزة من الندى وتبقى الأرض جافة، ثم في المرة الثانية طلب أن تبتل الأرض وتبقى الجزة جافة. صديقي، نحتاج اليوم إلى الله ليزين حياتنا من الداخل، ليقوم بعمل الديكورات الداخلية. نحتاج أن نطلب منه ندا على حياتنا الجافة. في سفر هوشع يقول الله: أكون لإسرائيل كالندى، يزهر كالسوسن ويضرب أصوله كلبنان. وقد تحدث الله عن هذا الموضوع عدة مرات، وليوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى وباللجة الرابضة تحت، تثنية 33-13. كزمجرة الأسد حنق الملك، وكالطل على العشب رضوانه، أمثال 19-12. بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى، أمثال 23. وأخيرا في المزمور 33 بعد الماء يقول الله: هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة، حياة إلى الأبد. الله يبارك بهذه الطريقة، ونحن نحتاج إلى لمسة منه، لمسة الندى الإلهي المنعشة. السوسن ناعم وحساس، والندى يأتي عليه بكل خفة، وهكذا فإن الرب ينزل علينا كالمطر الطل على العشب الذي تم جزه. وهكذا، وحتى ولو كنا في الضيق، ولو تم جزنا كالعشب، فإن الله ينزل علينا كالمطر الخفيف. نحتاج إلى لمسة من الله ليجعلنا أقوياء وثابتين، مؤسسين وراسخين. ليتنا نقول مع المرنم: ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم. نحن نحتاج إلى نضى الله على حياتنا لينقي هذه الحياة. يخبرنا بطرس في رسالته الثانية: لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هذا ما نحتاجه اليوم، والله لا يستخدم إلا الإناء النظيف. يقول بطرس أيضا في رسالته الأولى على لسان الرب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا ما يقوله الله لنا، فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. يا لها من صورة رائعة ودرس عظيم لنا هنا. هناك درس آخر هام يتعلق بالجرار. يقول بولس: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية. هذه الجرار أو الأواني تمثل أجساد المؤمنين. هذا ما قصده بولس بقوله في رسالة رومية: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية عند الله. لهذا السبب لا يجب أن نمجد الإنسان. يقول بولس: إذن لا يفتخرن أحد بالناس، كورنثوس الأولى 3:21. هذه هي الأواني الخزفية الأرضية التي لنا فيها كنز. البعض منا لا يكسر كما حدث مع الجرار، فلا يشع النور منا. لا يجب أن نورنا هو الذي يشع، بل نور المسيح. يجب أن نوره يشع من خلالنا، وهذا النور لا يشع إلا من خلال الحياة المنكسرة. علينا أن نضيء كأنوار في العالم. يخاطب بولس أهل فيليبي ويقول لهم: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. ماذا عن الأبواق؟ في رسالة كورنثوس الأولى والفصل الرابع عشر والعدد الثامن يقول بولس الرسول: فإنه إن أعطى البوق أيضا صوتا غير واضح، فمن يتهيأ للقتال؟ وهذا يحكي عن شهادة المؤمن التي يجب أن تكون واضحة ومعلنة في هذا العالم. صديقي المستمع، هل أنت نور في الرب وشهادتك تسطع كالفجر المنير؟ هل تشع لتضيء بنور المسيح عتمة الإنسان وبؤسه؟ هل حياتك ترشد الضال وتأتي به إلى معرفة المسيح المخلصة؟ هذا ما أرجوه لك، وليباركك الرب.